الرحيم الحمد لله وحده نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول بالابتداء والآخر بالانتهاء هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء وما بكم من نعمة فمن الله وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه مستو على عرشه نواصب عباد يده ماض في الخلق حكمه عدل فيهم قضاءه لا مبدل لكلماته ولا مغير لسنه قوله ساقط وحكمه نافذ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يخفى عليه من امر العباد شيء يعلم خائنه الاعين ما في الصدور يعلم السر واخفى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعين عميا وآذانا صمنا وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا فمرحبا وأهلا وسهلا بإخواني وأهلي في تونس ويسعدنا يعني أن نجلس هذه الحوارات نذكر فيها أنفسنا وخير ما نذكر به تقوى الله عز وجل فأوصيكم نفسي بتقوى ولا أعمل الوصية مجرد أمنية لكم فكم من أمور الدين تشتهيها النفوس وكم من أمور الآداب والأخلاق تتمناها الأنفس لكن هل كل ما تمناه الإنسان كان؟ قال تعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى فذم الله فينا التمني فقال تعالى في موطن آخر تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أمانيهم بلا برهان لا قيمة لها ولا وزن في ميزان واحد إنما دعانا تعالى لنرجو الأمر ونسعى له سعيه كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فالتقوى هدف دعانا الكريم إليه سبحانه وتعالى من نتقي ثانيا كيف نتقي حتى يكون الامر عملا فما اوجب الله علينا شيء في قلوبنا كما اوجب علينا ورد الامر بالتقوى في القران في بضع وثمانين موضعا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية هذا الأمر الجلل من أوجب الواجبات دينا، وما ضاعت الأمة يوم أن ضاعت كما ضاعت بضياع التخفيف. لابد أن نعرف أولا من التخفيف، ثانيا كيف من التخفيف. كلنا لنا تصورات في حق ربنا، ورب العباد يدعون لمراجعتها. حين يقول تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وفي قوله تعالى فما ظنكم برب العالمين، ويزيد الأمر بيانا حين يقول ما له، أي ما الذي جلاكم، ما الذي أصابكم، ما الذي حل بكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل فجاجا. جاءت الآيات تدعونا للوقوف مع أنفسنا، ماذا نعرف عن ربنا؟ كلنا ندعي حب الله عز وجل، فهل صدقنا في حبنا؟ هل صدقنا في ادعائنا؟ كلنا ندعي خوف الله عز وجل، فهل صدقنا في خوفنا؟ المحب لا يخالف امرا لمن احب، والخائف لا يعصي امرا لمن خاف. فهل حالنا يدل على الحب والخوف؟ وهل بني الحب والخوف الا على المعرفه بمن نحب ومن نخاف؟ لو جئنا بطفل صغير امام اسد وهو لا يعرف الاسد لجرى عليه يلاعبه، اليس كذلك؟ فهل يفعل ذلك ابوه؟ هل يفعل ذلك ابوه؟ سيرجع ذلك لانه يعرف ان هذا اسد فيهاب. اما الجاهل بالشيء فهو عدو. اخواني اذكر بهذه المعاني حتى ندرك اننا في امس الحاجه لنعرف من ربنا. ورب العباد بين ان هذه قضيه البشريه الكبرى، او ان شئت قل انها لم تعرف لهذا الاله قدرا. وفي هذا يقول تعالى في مواضع ثلاثه من كتابه وما قدر الله حق قدره، قالها في الانعام في سوره الانعام وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال في سوره الحج ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سوره الزمر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات لا أود أن أجمع هذه النصوص كلها في هذه المحاضرة. كل نص منها يحتاج لمحاضرة خاصة، ونكتفي بألصقها بالناس، فالناس لا يؤثر فيهم شيء كالمحسوس والمحسوس. وآية الزمر تتعلق عن تتحدث عن المحسوسات. رب العباد يدعونا من خلال النظر، من نحن في الملك؟ نحن خلق ضعيف يا اخوان جدا، ما اضعفنا، وجدنا على كرة الأرضية بلا اختيار منا، لا اخترنا خلقنا
ولا اخترنا مكاننا،
وسنرحل عنها بعد أنفاس ولحظات بلا اختيار منا. ما خير أحدنا في مجيئه ولن يخير في رحيله. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فبين أن مجيئنا باختياره لا باختيارنا، وأن رحيلنا باختياره لا باختيارنا. فقال تعالى: وهو القادر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة بها حياتنا حتى إذا جاء أحدكم الموت، إذا حانت ساعة الرحيل ذهب الحفظة وجاء القبضة، توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فلا اخترنا في الأولى ولا اخترنا في الآخرة، فهل لنا الاختيار بين ذلك؟ لابد أن نسلم أننا عبيد لرب خلقنا باختياره، حياتنا باختياره، ما تحركت فينا جارحة إلا بأمره. هو الذي يسيركم في البر والبحر، من يسيرنا غيره؟ من يقيم أودنا غيره؟ من يجري الدم في عروقنا سواه؟ فنحن خلق وخلق ضعيف، هذا الجسد الذي تراه أمامك يتحرك، كما قال العبد الصالح إلى العصا: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، جعل منك كيان حي يتحرك؟ هذا الخلق، هذا الرجل، كل الذي يحركنا خلية داخل قلب الإنسان هي التي تحرك القلب، وبحركة القلب تجري الدماء وتسري الحياة. إخواننا الأطباء يعلموا هذا، إن القلب لا يحركه إلا خلية تسمى البيزميكر أو البي إم آر، لا يزيد حجمه عن رأس الدبوس. لو أوقفها الله لحظة توقفت معها الحياة للمرء. من نحن؟ من نحن؟ يقول تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق ضعيف، أقول خلق ضعيف، ولد في كون رهيب رحيم لا طاقة لنا به ولا علم لنا به. معلومات اللي فيه محدودة جدا جدا لا تكاد تذكر. فكلنا نحيا على كرة صغيرة معلقة في الهواء تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، ومع المجموعة الشمسية تدور في فلك يسمى بالمجرة، تنتظم تحته ملايين المجموعات الشمسية. هذه المجرة تدور حول مع المجرات في فلك آخر. من منا رأى ذلك؟ من منا عاين ذلك؟ علماء المسلمين أول من اكتشفوا مجرتنا هذه، المجرة التي نحيا فيها، أول من اكتشفها علماؤنا الذين أوجب الله علينا وعليهم النظر في كونه والتدبر في آياته لنعرف من خلالها قدره. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. إن لم ينظروا في ملك الله الآن فمتى ينظروا؟ بعد الرحيل عن الدنيا؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم نؤمن بالله من خلال آياته فمتى نؤمن؟ آيات الله في الكون بثت بلا حد بلا إحصاء، كل آية منها وإن صدرت سترى فيها من آيات الله ما يحملك على تعظيمه، ما يحملك على تسبيحه، ما يحملك على تحميده، ما يحملك على توحيده، ما يحملك على تكبيره وتعظيمه،
ما يحملك على نسبة الحول له والقوة. هذه المعاني غيبت عنا، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الحقيقة كل صباح وكل مساء. كلما ذكر ربه كان إذا أصبح وإذا أمسى يقول سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. نتذكر أن الظن أن النبي يعود سبحان الله عدد هذا الخلق، لا يخلق، هو يرى في كل مخلوق رب العباد خلقه في الأرض أو في السماء أو بين ذلك أو بعد ذلك، يرى فيه من آيات الله ما يحمله على تسبيح الله. هذا موضع النظر، هذا موضع التدبر، هذا موضع تحريك القلوب وحملها على معرفة علام الغيوب. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، فيرى في كل مخلوق خلق في الأرض أو في السماء من آيات الله ما يحمله على تنزيه الله عن جميع النقائص، وتنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل، والحمد لله مثل ذلك. فيرى في كل مخلوق رب العباد خلق من نعم الله ما يحمله على حمده، يعني العقرب نعمة، الحية نعمة، الذئب نعمة، نعم، وكيف لا، وقد أوجد الله فيها من آيات خلقه ما يحملك على تسبيحه وتحميده وتوحيده. ثم إن خلقها نفسه لم يوجد عبث، فتعالى الله عن أن يخلق شيئا عبثا. رب العباد لما خلق الخلق وأراد أن يحفظنا أوجد من المخلوقات ما يكمل علينا هذه الحياة، بل ما يحفظ علينا مسيرتها. هناك بعض المخلوقات التي جعلها الله حماية لنا، وأخرى معادية لنا. هذه المعادية لم تكن البشر، لكن الله خلقها بقدر، بعضها يقضي على بعض وبعضها يخفف من بعض، حتى تستمر الحياة في توازن عجيب، كما قال تعالى من كل شيء موزون، بميزان رباني عالي. لا تظن أن مخلوقا واحدا وجد بلا هدف ولا غاية، تعالى الله عن ذلك علو كبير. تحضرني أو يحضرني موقف طريف عام 94 حدث في الصين، بعض المفكرين أثناء البحث عن حل مشكلة الاقتصادية طلعت في رؤوسي فكرة عجيبة، قال العصافير الصغيرة هذه ما فائدتها؟ تلتقط حبة الأرز منا وتشاركنا في قوتنا ولا ينتفع بها أحد منا. قالوا هلا قضينا عليها حتى نوفر قوتها لنا؟ وبعضهم بالغ في الأمر، كم عدد العصافير في الصين؟ ملايين. كم تلتقط كل يوم الحب؟ مئات. أخذوا يحصوا عدد الحبات في عدد العصافير، فخرجت أطنان، قالوا نحن أولى بهذا، بل وصلوا لمرحلة في كتاب عجيبة، قالوا لو قضينا على العصافير في الصين لوفرنا ثلث الإنتاج على التمام. وقاموا بحملة قومية للقضاء على العصافير، بالتخويف تارة، وبالتطهير تارة، وبالضرب تارة، وفي نهاية العام زعموا أنهم نجحوا في القضاء على العصافير، وانتظر يوم الحصاد أن يزيد الإنتاج للثلث، وجاء يوم الحصاد لينزل الإنتاج للثلث، زهر القوم مثلا، ففوجئوا بأن هناك حشرة صغيرة جدا لا تقف إلا على أطراف حب الأرز والسنابل، تلتقطها العصافير مع الحبات، لما قضي على العصافير تكاثرت فقضت هي على الحبات، فقاموا بحملة قومية لاستيراد العصافير. من يعاند من؟ يا إخواني لابد أن ندرك أن الذي أوجد الكون وصف خلقه بقوله وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة العلم العظيم. لابد أن ندرك أنه ما أوجد شيء إلا بميزان عالي، علمنا ذلك أم جهلناه؟ جهلنا لا ينفي وجوده. ندرك هذا المعنى، فنحن خلق ضعيف على كرة تدور. تخيل بالله عليك لو كرة تدور، كم يثبت عليها الواقف؟ كيف ثبتها مع دوراننا؟ هل منا أحد رأها تدور؟ ها؟ احنا في عصر العلم، وركبنا الطائرات وحركنا الصواريخ وجبنا الكرة الأرضية وايقنا أنها كرة تدور، من منا عينها تدور بعينيه؟ يقول تعالى معلما لنا حقيقة عظمى أننا مهما أوتينا من علم لن يتجاوز علمنا بعض ظواهر الحياة الدنيا. وفي هذا يقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا فضلين أي بعض ظواهر الحياة الدنيا ما تجاوز علمنا. وضرب لنا أمثلة في القرآن، قال وترى الجبال تحسبها جامدة وحسب وظن وقال أفعل مقاربة، هي تقريبا هكذا، هذا ظاهره أمامنا، لكن هل هذه حقيقتها؟ قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. الكرة الأرضية تدور والجبال ثابتة أم تدور بدورانها؟ هل رآها أحد منا تدور؟ فتخيلوا بالله عليكم لو أن الله مد بصرنا ورأينا الكرة الأرضية تميل وتدور تحتنا، هل يقوى أحد منا على الثبات عليها لحظة؟ سيأتينا دوار ولن نقوى على حرارة. لكن الله من مننه ورحمته قصر أبصارنا، آخر ما فيه 5-6 كيلو لا ترى إلا أرضا ثابتة مبسوطة مستقرة كما وصفها تعالى، قال والأرض بصار، والآية الأخرى قال قرار، والثالثة قال فراش. لا نراها إلا على هذه الصورة التي نستطيع معها الحياة والحركة، وإلا لو رأينا الأرض تدور ما استقر عليها واحد. من الذي وازن هذا التوازن؟ أإله مع الله؟ يا إخواني لابد أن ندرك نحن خلق ضعيف، ندري بتدبير، نتحرك بتقدير، لا حركة لنا بغير أمر. لذا يقول تعالى قل اسأل الجميع ويقن النبي هذه الحجة، قل من يرزقكم من السماء والأرض، هل حياتكم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قالها الكفار فكيف ينكرها الأبرار، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، أين تصرفون ومن أين تصرفون وكيف تصرفون. هذه معاني فعلنا إخواني ندرك هذا المعنى، نحن خالص من ضعيف، إمكانياتنا محدودة، علومنا على الظواهر انحصرت وفصلها انحصرت ما تجاوز ذلك. وأدرك الله لنا مثال آخر، كلنا نرى النجوم ليلا تملأ صفحة السماء، أليس كذلك؟ أينها في وضح النهار؟ أغابت عن أبرارها أم زاغت عنها الأبصار؟ النجوم في أبرارها، ف فما بالنا لم نعد نراها؟ مجرد شعاع من الشمس مر أمام أعيننا لم نرى وراء الشعاع ملي واحد. هل معنى أننا لا نراها هي الأرض الموجودة في السماء؟ هي في أحوالها ما تغير. ولذا يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، على أحد قولين المفسرين أي النجوم التي تظهر لكم ليلة مع ضعف الرؤية بليل، وتخنس وتغيب عنكم نهارا مع قوة الإبصار بالنهار. إذا ندرك. مثال ثالث: كلنا خلقنا من روح ومادة، نعترف بهذا أم لا؟ أم منا من يحيى بلا روح؟ الروح سر حياتنا، ما وجدنا إلا بوجودها، ولو سلبت منا لصرنا جيفة هامدة. ما هي الروح؟ هل منا أحد رأى روح أحد؟ عاينها؟ شاهدها؟ هل معنى أننا لا نراها أنها غير موجودة؟ قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذا كان سر حياتك كله بيده، لا علم لك به ولا طاقة لك عليه ولا سبيل لك إليه، فمن أنت؟ مخلوق ضعيف جدا، كما صرح العليم الحكيم قال: وخلق الإنسان ضعيفا. لابد أن نقر بضعفنا وفقرنا لربنا وحاجتنا إليه في القليل والكثير. مخلوق ضعيف يحيى على كرة السطح. أين أنت من كرة أرضية؟ نتحدث عن أمة الدين، ما حجمك؟ ها؟ كم تساوي دولة تونس في الكرة الأرضية؟ كم نساوي نحن من أرض تونس؟ كم نساوي نحن وتونس من حجم الكرة الأرضية ككل؟ نحن جميعا كبشر ما زلنا لا نكتشف إلا سطح الكرة الأرضية، الكشف بس. ما علومنا بأغوارها وباطنها؟ أقصى ما وصلنا إليه في قشرة الأرض 5-6 كيلو، ما وصلنا حتى هذا الحجم. كل ده داخل القشرة الخاصة بالكرة الأرضية. لكن ما علومنا بالأرض؟ هل نتصور أن في باطن الأرض خلق مثلنا؟ ولا أرض فارغة؟ لا أود أن أخرج بكم بعيدا، لكن هناك أمة من البشر يعيش تحت الأرض. هل منكم أحد يعرف عنهم شيء؟ يأجوج ومأجوج. أمة عددهم كعدد من على ظهر الأرض، أين هم الآن؟ ورب العباد صرح أنه قرب يوم القيامة كل قطعة في أرض مرتفعة متحدثة سيخرج من باطنها هؤلاء الكون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. عندنا علم أين نحيا؟ إذا كنا نجهل الأرض التي نحيا عليها فهل نعرف غيرها؟ ثم تعالوا معي، الكرة الأرضية كم تساوي في المكرة؟ يخلنا بكرة صغيرة تسبح حول قرص الشمس مع مجموعة كرات كواكب اكتشف منها للآن 11 كوكب. أقول اكتشف منها الآن. كم تساوي الأرض من المجموعة الشمسية من قرص الشمس وحده؟ علماء الفلك قدروا حجم الكرة الأرضية بالنسبة للشمس بواحد على مليون. فإن كانت الشمس التي نراها ساعات الغروب وساعات الشروق تساوي 1,000,000 كرة أرضية، أين نحن منها؟ أين حجمنا منها؟ بلاش الشمس، المجموعة الشمسية تقول كم تساوي في المجرة التي نحيا فيها، وكما ذكرت في هذا الكلام كان أول مكتشفوه علماء المسلمين وسموها مجرة درب التبانة، ولا زال هذا اسمها العلم. كم تحتوي المجموعة الشمسية؟ 1,000,000,000 مجموعة شمسية من أصغرها شمسنا التي نحيا. أين نحن من هذه المجرة؟ ودي مجرة واحدة بمثابة حبة في عقد من ملايين المجرات اكتشف منها للآن أكثر من 1,000,000,000 مجرة. أين نحن من هذا؟ ولذا يقسم العليم بها فيقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. كم نساوي نحن في الكواكب والمجرات؟ أنا لا أود أن أخوض في تفصيلات علومنا، وإلا ففيها من الآن ما يخلع القلوب. كل هذه الكواكب والنجوم بين العليم الحكيم أنها مجرد زينة للسماء الدنيا، مثل كهذا زينها بلوح. كم تساوي فيه؟ يشف. كم تساوي الكواكب والنجوم الضخمة هذه في صفحة السماء؟ كما قال عنها تعالى: إن إلهكم لواحد، رب السماوات ورب الأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وليست الكواكب وحدها الزينة، بل حتى المصابيح النجوم. ولذا قال في الموضع الآخر: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وفي الموضع الثالث ينكر علينا كيف نجهل قدره ونحن نرى كل هذا الكم من خلقه. فقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. واحد مسلم واضح. أين نحن من الزينة وأين نحن من الأصل؟ ما حجمنا بالنسبة للسماء؟ إحنا نحن والكرة التي نحن عليها، هل لنا وزن؟ هل لنا قدر؟ يدعونا تعالى في القرآن لعقد هذه المقارنة فيقول تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر بكثير. بل يقول في الآية الأخرى بأسلوب الاستفهام الإنكاري: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. كل هذا لماذا؟ متاعا للملاعب. إذا ندرك أين نحن من السماء؟ لا شيء. وهل في ملك الله عنصر فيها؟ السماء رب العباد سماها السماء الدنيا، أقرب شيء إليه. قبضة، كيف رفعها مع شدة اتساعها بلا عماد واحد يرفعها؟ هل نقوى أن نرفع سقف مسجد كهذا بلا عمود؟ أليس في ذلك آية؟ أن يبلغ من شدة إحكامها وإتقانها مع اتساعها لم تحتج لعماد واحد يرفعها، كما قال تعالى: بغير عمد ترفعها، على أحد قولي المفسرين بغير عمد أو بعمد لا راها، والرادف الأول أي بلا عمد. إذا ندرك هذا المعنى، ندرك هذا المعنى الدقيق، أين نحن؟ السماء. السماء إخواني هذه أول قبة، يعلوها قبة أكبر أو كرة أوسع، وثانية وثالثة ورابعة وسابعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض، وبين السماء الدنيا والتي تليها مثل ما بين السماء والأرض، وسمك السماء الثانية مثل بين السماء والأرض، وهكذا إلى السابعة. أين نحن من السماء؟ ولذا يقول تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا شدادا، سبع سماوات طباقا. فهل لا أدركنا أين نحن من السماوات السبع والأرض السبع بين ذلك وبين ذلك؟ ما حجمنا في ملك الله عز وجل؟ وهل ملك الرب محصور في هذه السماوات السبع؟ هذه السماوات السبع يا إخواني لا تسوي ذرة في ملك الله. ذكر الإمام الطسوري في تفسير الجامع الكبير أثرا أن النبي الله موسى سأل ربه قال يا ربي قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها؟ قال أتينا طائعين. فلو قالتا غير ذلك فماذا كنت صانعا به؟ قال يا موسى لو قالتا غير ذلك لسلطت عليهما دويبة من دواب. تصغير ذلك سيدنا مش عادي. قال وأين تلك الدويبة يا ربي؟ قال يا موسى في مرج من مروجي. قال وأين ذلك المرج يا ربي؟ قال في علم من علومي ولا يعلم علومي إلا احنا فين؟ بل ثبت في الحديث الصحيح رواه ابو داود باسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والاراضين السبع في الكرسي كحلقه في الفلاه. كلنا نقرا ايه الكرسي دبر الصلوات اليس كذلك؟ تختم الايه بايه؟ وسع كرسيه السماوات والارض. ايه كرسيه الذي نذكره دبر كل صلاه وعز منا من يعيه؟ كرسيه تعالى ما يضعه الجبار تعالى تحت قدميه. وسع السماوات والارض. النبي بين هذا السعة حين وصف هذا الوصف فقال مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاه. لو وضعت غازل أو بيلا في صحراء أفريقيا الممتدة من البحر الأحمر شرقا للمحيط الأطلسي غربا كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحجم الحلقة في الفلاه. وبقية الحديث قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. احنا فين بقى؟ ننافع الرب رب العرش في ملكه. لذا جاء هذا النص العديد وما قدر الله حق قدره. ما عرف قدر هذا الاله رب العرش ثم اثبت لنا جانبا من قدره فقال والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. السماوات السبع رغم ضخامتها تطوى في يمين الجبار. بين النبي حجمها حين قال تطوى السماوات السبع والأراضين السبع في يمين الرحمن يوم القيامة فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. هل عرفت البشرية قدر رب العرش؟ أليست هذه كارثة؟ إذا كنا نحن المسلمين حملت القرآن الكريم ومعنى هذه النصوص التي يعني منذ بدأنا محاضرتنا ونحن نتحدث عنها غابت عنا فهل علمها من لم يبلغه هذا الحق؟ فهل يعرفنا قدر الحق أحدا غير الحق؟ عقول العباد تابع على مر التاريخ. الملك من أداره؟ الكل يقر أن هناك قوة عظمى. ما قدرها؟ ما قدرها؟ عز من يقدرها. بل كاهد أقول عن خلق فمنهم من زعم أن الحجر خالقه أو السمن خالقه أو الشجر خالقه أو القمر مدبر أمره أو الشمس مدبر أمره أو كوكب من الكواكب مدبر أمر ملكه. وللآن ونحن في القرن 20 لا يزال هذا الدين يملأ عقول البشرية في مشارق الأرض ومغاربها. أكثر من 500 مليون إنسان في أكثر بلدان العالم تقدما في الحضارات المادية في اليابان وفي الصين وفي الهند لا يزال الآن يعبد موسى الصنم على أنه الإله الذي يدبر أمر كله. وإحنا في القرن 21 يعبد موسى الصنم. ويوم ما إخواننا الأفغان حطموا أنف في موسى انقلب العالم الشرق والغربي زعلانين. ليه بوزة؟ أنا بوزة انقلبت علينا كله. تحرك العالم كله لأنت بوزة. هل تحرك العالم لربك؟ هل غضب الخلق أن يعبد في أرض الله غير الله؟ متى يعرف المسلم أنه بحق عبد لرب يحبه ويحب ما يحبه له؟ إخواني الأمر جلل ليس بالهين. هذا أصل ديننا، هذا أصل معتقدنا الذي لما وعاه الصحابة تحركوا به ضحوا بأمواله وأوقاته وحياته لإنقاذ البشرية من حولهم حتى لا يعبد على أرض الله أحد سواه. ولولا حركته ما وصل الإسلام لوضع أقدامنا هذه. إخوة الإيمان ندرك نحن أمام أمر عظيم جلل. إذا لم نعرف قدر هذا الإله فكيف نستقيم؟ كيف نستقيم؟ إذا يعلمنا الواحد أن هذا أصل التربية لابد أن نربي أبناءنا صغار على معرفة قدر هذا الإله. وأنا أعرف أن لا أتحدث إلا في أيوة من الثلاثة حتى لأطيه ولنأخذ منها بالخلاصة. رب هذا العرش، رب هذا الكون الذي دبر الكون كله والذي تطوى السماوات والأرض يمين، علمنا أن هذا الخلق خلق لنا وسخر لنا. قال تعالى هو الذي خلق لكم. لمين؟ لمن؟ لنا نحن. خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى النملة خلقت لمن؟ لنا. والحية؟ لنا. والعقرب؟ لنا. لكن إذا كنا لا نعرف الفوائد التي ساقها الله إلينا من خلالها فهل جهلنا ينفيها؟ العيب فينا، العيب فينا، الجن منا لجهلنا بدقائق كلام ربنا ودقائق نعمه علينا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلقها لنا أي والله، يعني كل ما خلق في الأرض لنا، الشجر، الحجر، الجبل، البشر، الحيوانات، الدواب، الحشرات، الطير، نعم كله خلق لنا بنص كلام ربنا. علمنا فائدته أم جهلناه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بس لا، قال وسخر لكم. وتدبر الفارق لما تحدث عن الأرض قال خلق لكم ما في الأرض، لما تحدث عن السماوات قال وسخر لكم ما في السماوات السبع. إيه والله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني السماوات مسخرة لنا. هذه آية الله يا إخواني حيرتني سنين. أين موضع تسخير السماوات لنا؟ زهير. هذه الكرة الأرضية اللي تأخذ شكل البيضة شكل بيضاوي تدور حول نفسها وحول الشمس ومع الشمس حول فلك حول مجرة فلك المجرة بعدين مع المجرات الأخرى. زهيت كيف ثبتت في الهواء؟ كيف استقرت ولم تختل؟ هذا النظام الدقيق. لو أن الله نزع قوانينه في السماوات والأرض لاختل ميزان الأرض. لو أن فوقنا سماء واحدة لاختل ميزان الكواكب تحتها. اللي شادد السماء الدنيا السماوات السبعة. اللي ماسك السماء الدنيا بما فيها وفيها السماوات السبعة. بهذا الترتيب الرباني العالي. لذا يقول تعالى بنص صريح: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعد. إذا ندرك يعني الأرض ما دارت دورتها ولا استقر العباد فوقها إلا بإمساك السماوات من فوقها. يا إخواننا متى نعقل؟ متى نعقل؟ ده احنا واقفين في الهواء، احنا طايرين في الهواء، الارض كلها في الهواء. وهل رايت كره تستقر في الهواء؟ فكيف جعلها الكريم قرارا؟ ترتيب رباني عالي جدا. لكننا نجهل. القران يعطينا اشارات لما يقول خلق لكم وسخر لكم. هل اشار الله لهذا عبث أم لأنه حقيقة واقعة؟ فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا؟ إذا ندرك الذي أدار الكون ودبر الكون إيه اللي يعجزه في الكون؟ وذلك تقرأ الآية كثيرا جدا في القرآن: وما أنتم بمعجزين. أنت تعرف إيه؟ لو هز الأرض هزة رحنا، لو زلزلها زلزال رحنا، لو خلى الهواء يسرع فوق ظهرها قليلا عن سرعته اللي ربنا قدرها له رحنا. ولذا يقول: أأمنتم؟ أأمنتم؟ يعني على أرض عينة في الهواء، أأمنتم من في السماء أن يفتت بكم الأرض فإذا هي تمر؟ أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا يحرك حتى الريح تجمع الرمال في الأرض تدفنكم تحتها؟ من منكم يمنعها؟ من منكم يمنعها؟ نحن خلق أقل تحريك لأي قانون في الكون. رب العباد ممكن يريد الأرض بمن فيها. لذا كان سيد الوعاء صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع كل آية تحدث، مع كل آية يحسب لها حسابها، يراقب لها فيها. تقول أم عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر بنعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ بنهل المطر، مش كده ولا إيه؟ كل الفرح المطر، الخير، الرزق. حد يزعل المطر؟ ها؟ تقول أم عائشة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر يدخل بيته ويخرج، ويدخل ويخرج محمرا وجهه كأنما يفقأ فيه حب رمان. يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وكان يفعل ذلك إذا هب في الريح، ويدخل ويخرج ويقول: اللهم حوالينا علينا. فقلت: عجبا يا رسول الله، يستبشر الناس بنزول المطر وأنت كما نرى الآن؟ قال: يا عائشة، والله إني لأخشى أن يكون هذا المطر او الريح، اني لاخشى ان يكون هذا عذابا قد عجل للامه. يخشى العذاب على امه فيها رسول الله وفيها صحابه رسول الله، خير من على ظهر ارض الله. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت، على حد تعبير هو يقول، لقد دارت الارض ثلاث دورات: دوره حول نفسها، وثانيه حول الشمس، وثالثه حول صحابه سيد الخلق. فلم يعلو ظهرها لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم او حتى يدانيهم، يختلف منهم. تعبيرات السلف عديده. اذا ندرك الصديق وفيهم سيد المرسلين، ويخشى ان يكون المطر بدايه عذاب قد اجل الامه. واحنا فين؟ اين نحن؟ في تين، في تين مغيبين، لا ندري ان اعظم الامم على الارض يوم ان سيقت لها الريح هللت واستبشرت، لان ريح بشرى بين يدي المطر. ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم الرحمه. كانت اقوى امه على الارض امه عاد. عاد اخواننا حكموا الكره الارضيه بالكامل من امام الصين. وان شاء الله نبقى نتعلم حضر الفرصه قصه عاد. احنا معكم في هذا الهدف. عاد حكم الكره الارضيه، والراجح انهم هم بنات الاهرام، بنوا الاهرام في مصر، وبنوا اصغر منها بس بنفس الكيفيه في المكسيك، ومثلها في الصين. حكم الكره الارضيه، والقران المح لهذا، وان شاء الله احنا عادنا نخليها محاضره خاصه. المح لهذا عاد رغم هذه القوه التي وصلوا بها لمرحله تحدوا عندها جميع اهل الارض، كما قال عنه تعالى: واما عاد فاستكبروا في الارض. مش في ارض، في كل الارض. وقالوا: من اشد منا قوه؟ لم يذكر الله ان هناك قوه في الارض تعادلهم، بل قال: اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. اهلكهم بايه؟ بحبه ريح. ولذا استدل النبي بقصه هلاكه، قال: يا عائشه، اخشى ان يكون هذا عذابا قد عجل الامه. ثم تلا الايه التي جاءت في عاد: فلما راوه، راوا السحاب قادم بعيد مع الريح، فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اذا ندرك يا اخواني احنا اطلنا؟ انا اخشى يعني الوقت اللي نسمع فيه كام؟
الى المغيرة. لا 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 كيف؟ الى العشاء. لما بارك على جد فكر على جد المستوى الثاني.
حاضر.
الجامعة عنده غربية 30 سنة. ما جاء حتى ما جاش معناها كما أنت تو أنا عرفت بارك عليك. والعلماء بتاع الدين يمشوا للوحدة الجوامع وعطونا دروس للشباب، نحن كبرنا فينا على نصلوا على على قد النية بتاعنا، الشباب لما تصير معناها تمشوا للجوامع تعلموا دروس كما هكا. أولا نعرف كما هكا قدام ربي، خاطر فما أنا عالم مثلا ونعرف كل شيء، فما نقولش بيه كان ما عرفت حتى شيء. بارك
الله فيك. إذا الخير ندرك إن عرفنا لهذه الإشارة في آية واحدة قدر هذا الرب
وكيف أدار هذا الملك بهذا الترتيب الرباني العالي في إشارات أقول ضعيفة جدا بصفة جدا للكم الكبير الذي ذكر في القرآن الكريم حول هذه الموضوعات. أقول للكم الكبير، لكن وعدت أن أجمع موضوع على بعض. من نتقي؟ ولذا يقول تعالى قل، يلقي النبي هذا كله، قل اسأل كل البشر لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون حتى الكفار أقل. قل أفلا تذكرون إن كانت الأرض ومن فيها لا أفلا تعوا وتعملوا. أفلا تذكرون، التذكر معناها الوعي والعمل، الفهم والعمل. أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. قل أفلا تتقون، أفلا تتقون رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إن لم نتقيه فمن نتقيه؟ يبقى لابد أن نعلم من نتقي أولا، ثم ثانيا كيف نتقي. سنكونها قصة يا
شيخ؟
طبعا يا شيخ. كيف نتقي؟ الكثير منا يسمع كلام حلو في الخطب والمحاضرات، لك التقوى الخوف من الذليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، حافظين وكل من رد، لكن هل هذه التقوى؟ أين التقوى؟ كلنا نتمنى التقوى، أليس كذلك؟ ها؟ لكن من منا سعى لها سعيها؟ يا إخوانا حتى نعرف كيف نسعى لابد أن نعرف من أين نبدأ الطريق وما هي مراحله، كيف نسير فيه. التقوى طريق، وطريق طويل له ثمرة وله بداية، له ثمرة وله بداية. ثمرته رب العباد ذكرها حين بين لنا حال من اتقوه، اللي عرفوا الطريق وسلكوه حتى نهايته فحقق الله لهم الثمرة، حين قال تعالى عن الصحابة يوم الأحزاب يوم الحديبية فأنزل الله سكينته عليه على رسوله اللي جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية كحمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الثمرة ألزمهم كلمة التقوى. إيه كلمة التقوى دي اللي رب العباد ألزمها لقلوب الصحابة، والصحابة كانوا العمر كله ينشدونها. ثبت في الأثر أن سعد بن وقاص وهو يقاتل في القادسية كان يتضرع لربه يقول اللهم ألزم قلوبنا، أنا أرجوك معايا، اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. خلي بالك كانت هذه أمنية الصحابة، مش يا رب اجعلهم متقين، لا، عرفوا الثمرة فين فطلبوا الثمرة أن تلزم القلوب التقوى. إذا التقوى يا إخواني أمر قلب بحت، ولا نقدر نستطيع أن نشتريها من عند عطارين في لها وصفة. ها إخواني أمر قلبي والقلوب لا نملكها، من منا يملك قلبه؟ قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة، وقال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لو قبض قلبك من يبسطه؟ ولو بسطه من يخدده؟ لو شرح صدرك من يضيقه؟ ولو ضيق صدرك من يشرحه؟ يا إخواني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الروح سرها في القلوب،
والقلوب سر الله في الإنسان، لأنها المتحكم في كل حركة الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب تعالوا معي، كيف نصلح القلب وهو العضو الملك المتحكم فينا؟ يعني كل الجوارح من جنوده، كل الجوارح من جنوده، هو ملك. إذا فسد الملك كيف تنصلح الرعية؟ استحالة. كيف نصلح الملك؟ كيف نتعامل مع الملك؟ التقوى محلها القلوب. ونص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ثلاث مرات يشوف صدر، حافظين الحديث مش كده ليه؟ لكن مثلا نستوعبه، هذا دورنا يا اخواني. التقوى امر قلبي بحت، ونحن لا طاقة لنا على القلوب ولا قدرة لنا على السلطان، لكن الله علمنا ان هذه القلوب التي لا نملكها وهو وحده يملكها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. رب العباد علمنا كيف نصل إليه، وضع قواعد، بيّن أن التقوى هذه عزيمة وثمرة، التقوى عزيمة وثمرة، ولذلك رتب عليها يا أخوانا كل فلاح الدنيا والآخرة. ما في فلاح في الدنيا ترتب على شيء كما ترتب على التقوى، ولا فلاح في الآخرة ترتب على شيء كما ترتب على التقوى. أضرب مثال بس بسيط من لكن نصوص مليئة في فكرة. أي دين تقع فيه انفراده بالتقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اي رزق تنشده واضعافه لا يتحقق الا بالتقوى. قال: ويرزقه من فين؟ قال: من حيث لا يحتسب. يعني لا يعرف سببه، لا يعرف سببه. الارزاق العاديه التي تترتب على سعينا وعملنا لا يعرف سببها، لكن الارزاق الحقيقيه التي تنشرح بها الصدور يرتبها الغفور بلا سبب نعرفه. لذا قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أبى الله عز وجل أن يرزق عبده المؤمن، أبى الله عز وجل إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. ما يخلوش يعتمد على السبب أبدا، لكن يعتمد على المسبب أولا وآخرا، وهو يحقق ما شاء. دي قضية، قضية التوكل تحتاج لمحاضرة خاصة. إذا ندرك فجعل تفريد الكروب بالتقوى، وجعل كمال الرزق بالتقوى، وجعل تيسير كل عسير بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بل جعل التمييز بين الحق والباطل ووجود ملك التمييز فينا لا يتحقق إلا بالتقوى. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعطيكم الملكة اللي بها تميز بين الحق والباطل والخير والشر في كل أمر دق أو جل، في أي مشكلة تعرض لك، في أي فتنة تعرض لك، في أي موقف يعرض لك. كم من مواقف يقف الناس فيها تائهين لا ينجو إلا المتقين. إذا ندرك، بل بين تعالى أن رحماته لا تتجلى على العباد بشيء كما تتجلى بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين، ده رب العباد جعل بين الخلائق جميعا قسم واحد من الرحمة به تتراحم العباد، كما سبق الحديث، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. يجعل للمتقي كفلين. إن تتقوا الله، اتقوا الله أمر رسوله يجعل لكم كفلين رحمته، بس يؤتكم كفلين رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. كل دي ثمار للتقوى. ده انا بذكر جزء والا فالاكل سري. دي ثمار التقوى في الدنيا. كيف والجنه لا سبيل لها الا التقوى؟ والجنه ليست جنه بل جنان. جنان للمقربين وجنان للابرار. ما دخل المقربين الجنان الا بالتقوى، ولا دخل الابرار الجنان الا بالتقوى. والفرق بين الاثنين درجات التقوى. ولذا قال تعالى عن الابرار اللي هم الادنى، قال وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. ففريق يساق للجنه هم الابرار، ما كان يظن ان يدخل الجنه، يساق اليها بقوه كما جاء في الحديث من الناس من يدخل الجنه رغم انفه. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يحيى بين قوم مؤمنين فيعمل بعمله، مضطر مش لاقي الجو اللي حواليه الا مؤمن فيدخل الجنه معه. يبقى دخل بمزاجه ولا رغم انفه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم. ده فريق. رحم الله بعض تلاميذ الامام احمد جلسوا يقرؤون هذه الايات من سوره الزمر، فلما قرأوا وثيق الذين اتقوا ربهم في جنة الزمرة، لما قرأوا الآية الأولى وثيق الذين كفروا بكوا جميعا، فلما قرأوا الثانية ابتسموا وثيق الذين اتقوا، إلا واحد بكى. قالوا ما يبكيك وقد ذكر الله لنا الجنة نعيمها؟ قال لا أود أن أكون من المتقين الذين يساقوا إلى الجنة، وإنما أرجو الله أن أكون من المتقين الذين تساق لهم الجنة المقربين. قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين. وضحت؟ يبقى الأبرار دخلوا الجنة بالتقوى، والمقربين أزلفت لهم الجنة بالتقوى. في فلاح إلا بالتقوى؟ عشان كده رب العباد يقول إيه؟ والعاقبة يعني ما فيش عاقبة إلا المتقين؟ بل حتى الاعمال والطاعات لا يقبل الله منها عمل الا من المتقي. ولذلك عبد الله بن عمر لما وقف في عرفات وجاءت ساعه نفره الحديد من عرفه وقف يبكي ويقول لو اني علمت ان ربي قد قبل من عمري كله سجده واحده ما كان غائبا احب الي من الموت، لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين، فلو قبل مني سجدة واحدة لدخلت بها في المتقين. إنما، وإنما في اللغة تفيد الحصر، إنما يتقبل الله من المتقين، فكأن المحروم من التقوى محروم من قبول عمله. مسألة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. أصل ديننا، أساس ديننا، أساس سلامة حياتنا وآخرتنا التقوى. ثم لابد أن نحرص عليها وأن نسعى لها سعيها بكل موطن القوة. كيف نبلغها؟ كيف نهيئ قلوبنا لكي تنسب كلمة التقوى كما وصلت الآية وألزمهم كلمة التقوى عفوا كده؟ لا، قال وكانوا أحق بها وأهلها. يبقى فيه مؤهلات لها. بدون مؤهل تستطيع العمل طبيب؟ بدون مؤهل هندسي تستطيع العمل مهندس؟ بدون أن يؤهل قلبك للتقوى رب العباد يلزمه التقوى؟ لذا وصف الصحابة بأنهم كانوا أحق بها وأهلها. أحق بها وأهلها. هذه الأحقية من أين جاءت؟ سنبين. يبقى الثمرة أن تلزم القلوب بالتقوى، فالتقوى ثمرة. وفي نفس الوقت بين تعالى أن التقوى هذه عزيمة من عزائم وغيرها عزائم أخرى. فقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لتبلون يعني في إنسان منا لو ابتلى ها؟ لازم تستنى. وانتوا ابتليتوا سنين واحنا ابتلينا سنين ولسه احنا ابتلى. النعمه ابتلاء والنقمه ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنه واليه تجعلون. نبتلى بل سنبتلى بما يؤذينا. لذا صرح تعالى بهذا لتبلون. واللام هنا لتبلون جاءت في جواب القسم. اللام هنا دخلت على جواب القسم فتقدير الآية والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وحذف المقسم به وأداة القسم ودلت عليهما اللام التي دخلت على جواب القسم. والله لتبلون والقسم توكيد واللام التي دخلت على جواب القسم توكيد ثاني والنون في نهاية لتبلون توكيد ثالث. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة لذا يقول يمين ثلاثة وطلاق ثلاثة فأعلى المؤكدات عندهم إيه؟ رب العباد يقسم ويؤكد بأعلى المؤكدات على أمر هين على أمر هين. إخواني ده اللي أقسم الجبار مش أي أحد. يوم أن دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية التي فيها القسم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرابي العرب الفصيح اللي يتذوق معنى القسم صرخ الرجل صرخ قال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار تعالى حتى حمله على القسم؟ يقسم لنا تعالى هذه الحقيقة ولتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. تقول حل العلاج قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فجعل السبيل اللي به الذي به يواجه كل البلايا الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وضحك فجعل الصبر من العزائم والتقوى من العزائم. وفي آية لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وفي آية الشورى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذن هناك عزائم هذه العزائم بدونها لا تقوى تقوى عزم. العزائم من أين نأتي بها؟ احنا سامحوني احنا بنجيب البناء من الاخر لتحت للاول. تحدثنا عن الثمره وعايزين نوصل للجزء من اين نبدا. تحدثنا عن الدور الاخير ان تلزم الكل بالتقوى. الدور الاول من اين نبدا؟ هنوضح فسناتي البناء من اعلاه لاسفله. الثمره ان تلزم الكل بالتقوى والتقوى عزيمه من العداء والعداء لابد لها من مؤهل. رب العباد وصفه في القرآن سماه العزم وجعله سابق على كل العزائم فقال تعالى فإذا عزم فتوكل. يبقى أيهما أولا؟ العزم قبل التوكل. ها؟ العزم قبل فعل العزائم. ولما أمر نبيهم الصبر قال فاصبر إزاي يا رب؟ قال كما صبر أولو العزم من الرسل أصحاب العزائم. فلكي تتحقق التقوى وهي عظيمة لا بد لنا من عزم. يبقى المؤهل الحقيقي الذي يبلغنا التقوى العزم. واحد يسأل طيب اللي ما عندوش عزم يجيبه من فين؟ والعزم ده فين يا اخوانا؟ مكانه فين؟ التقوى في القلب وبرضه العزم في القلب. اي عمل نعمله يا اخواني قبل أن يصدر من الجوارح اعلم أنه مر في القلب بخمسة مراحل. عمل الجوارح من مرحلة رقم 6. أي عمل يبدأ بخاطرة تلقيها النفس على القلب يلقيها الشيطان على القلب يلقيها الملك القرين لك على القلب يلقيها الناس على قلبك تدخل عن طريق سمعك عن طريق بصرك عن طريق حسك عن طريق لمسك عن طريق سمك. النهاية أنها قاطرة تحل بقلبك. القلب ماذا يصنع؟ يراجعها. خاطرة صحيحة تصلح يفكر فيها، ولا خاطرة تافهة يدفنها ويميتها؟ أي إنسان فينا تخطر بباله الخواطر، مش خاطرة؟ وسأل نفسك لما تدخل الحمام ويجي لك إبليس يخيل لك خيالات لا تحدث الوقت، يا سلام لو يا فلان ده أصبح لك جناحين وطرت وسافرت أمريكا ورجعت على الصين ولفيت وتلف الكرة الأرضية وانت فين؟ لسه في الحمام. بيحصل ما بيحصلش؟ دي كلها اسمها ايه؟
خواطر.
فأول مرحلة يبدأ بها العمل خاطرة تمر بالقلب. إن كانت الخاطرة لا قيمة لها يميتها القلب وتدفن وتنسى. إن كان لها قيمة تنتقل للمرحلة الثانية وتسمى مرحلة الفكرة. القلب يعمل لها دراسة جدوى، مش لوحده، يستخدم ملكاته التي تساعده وجنوده التي تعاونه، ومنها المخ. والمخ دوره في هذه المرحلة، طبعا بعض الناس فاهم ان المخ ده موضع العقل فينا، والكتب للأسف الدراسية كترت أسف. لا يا اخوان، موضع العقل في الإنسان قلبه. فعل عقل وجميع مشتقاته جاء في القرآن مقرونا بالقلوب لا الأمخاخ. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، لكن اللي يميز المرء إيه؟ القلب. الأذن تسمع، اللي يعي المسموع إيه؟ القلب. ولذا قال تعالى: وتعيها أذن واعية. بأذن تعي ولا القلب اللي يعي؟ لذا قال أهل العلم: الوعي في القلب لا في الأذن. الأذن سنوان بيمر بس، إذا ندرك. فموضع التعقل فينا القلب، وما أشبه القلب المخ بالكمبيوتر والمبرمج اللي جالس عليه. المخ يشبه الكمبيوتر، والقلب يشبه المبرمج الجالس على الكمبيوتر. هو اللي بيعطي الكمبيوتر داتا معلومات، والكمبيوتر يحسب له حسابات ويعطيه نتائج. من الذي يستفيد بالنتيجه ويتخذ القرار؟
القلب.
يبقى موضع العقل فين؟ خلي بالك، لكن المخ مش كمبيوتر ده بتاعنا، لا لا، ده آلة جبارة جدا. خلية واحدة في المخ يا اخوانا لو جمعنا كمبيوترات امريكا كلها لا تعطي سعة خلية واحدة في المخ. لنعرف عظمة الجليل. القلب مع المخ يديه اشارات احتمالية الخاطرة دي تصلح او لا تصلح، ثم تأتي النتائج. إن لم يرتضيها القلب تدفن الفكرة، إن ارتضاها القلب تحركت بها قوته. يبقى أول مرحلة خاطرة، ثاني مرحلة الفكرة، ثالث مرحلة سميت بالهمة. ده هذا فيه سميت بإيه؟ أول قوة القلب العاملة الهمة. فإذا اجتمع